الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو أضواء البيان لعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. وإن كادوا ليفتنونك.
بسم الله، بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير سورة بني إسرائيل قوله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. قال: روي عن سعيد بن جبير أنها نزلت في المشركين من قريش، قالوا له صلى الله عليه وسلم: لا ندعوك تستلم الحجر الأسود حتى تستلم آلهتنا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية عطاء أنها نزلت في وفد ثقيف، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه شططا، قالوا: متعنا بآلهتنا سنة حتى نأخذ ما يهدي ما يهدى لها، وحرم وادينا كما حرمت مكة، إلى غير ذلك من الأقوال في سبب نزولها. وعلى كل حال، فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. ومعنى الآية الكريمة أن الكفار كانوا يفتنونه، أي قاربوا ذلك. ومعنى يفتنونك يزلونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره مما لم نوحه إليك. قال بعض أهل العلم: قاربوا ذلك في ظنهم لا فيما في نفس الأمر. وقيل معنى ذلك أنه خطر في قلبه صلى الله عليه وسلم أن يوافقهم في بعض ما أحبوا ليجرهم إلى الإسلام لشدة حرصه على إسلامهم. وبين في موضع آخر أنهم طلبوا منه الإتيان بغير ما أوحي إليه، وأنه امتنع شد الامتناع، وقال لهم إنه لا يمكنه أن يأتي بشيء من تلقاء نفسه، بل يتبع ما أوحي إليه من ربه. وذلك في قوله: قال الذين لا يرجون لقاءنا، قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتي بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقوله في هذه الآية، وقوله في هذه الآية: وإن كادوا، وإن كادوا هي المخففة من الثقيلة، وهي ها هنا مهملة، واللام هي الفارقة بينها وبين إن النافية كما في الخلاصة، وخفف إن فقول العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل. والغالب أنها لا تكون كذلك مع فعل إلا إن كان ناسخا كما في هذه الآية. قال في الخلاصة: والفعل إن لم يكن ناسخا فلا، فالفيه غالبا بإذن ذي موصولا موصلا كما هو معروف في النحو.
نعم.
قوله تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة تثبيته لنبيه صلى الله عليه وسلم وعصمته له من الركون إلى الكفار، وأنه لو ركن إليهم لأذاقه ضعف الحياة وضعف الممات، أي مثل عذاب الحياة في الدنيا ومثل عذاب الممات في الآخرة. وبهذا جزم القرطبي في تفسيره. وقال بعضهم: المراد بضعف عذاب الممات العذاب المضاعف في القبر، والمراد بضعف الحياة العذاب المضاعف في الآخرة بعد حياة البعث. وبهذا جزم الزمخشري وغيره. والآية تشمل الجميع، وهذا الذي ذكره هنا من شدة الجزاء لنبيه لو خالف بينه في غير هذا الموضع، كقوله: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وهذا الذي دلت عليه هذه الآية من أنه إذا كانت الدرجة أعلى كان الجزاء عند المخالفة أعظم، بينه في موضع آخر كقوله: يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. ولقد أجاد من قال: وكبائر الرجل الصغير صغائر، وصغائر الرجل الكبير كبائر. قال تنبيه: هذه الآية الكريمة أوضحت غاية الإيضاح براءة نبينا صلى الله عليه وسلم من مقاربة الركون إلى الكفار فضلا عن نفس الركون، لأن ولولا حرف امتناع لوجود، فمقاربة الركون منعتها ولولا الامتناعية، لوجود التثبيت من الله جل وعلا لأكرم خلقه صلى الله عليه وسلم، فصح يقينا انتفاء مقاربة الركون فضلا عن الركون نفسه. وهذه الآية تبين ما قبلها، وأنه لم يقارب الركون إليهم البتة، لأن قوله لقد كدت تركنوا إليهم شيئا، أي قاربت تركنوا إليهم، هو عين الممنوع ولولا الامتناعية كما ترى.
ولولا الامتناعية كما ترى،
ومعنى تركنوا إليهم تميل إليهم.
نعم، إذن الآيتان لابد من فهمهما معا. قوله سبحانه وتعالى وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصير. فلم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم مقاربة الركون فضلا عن نفس الركون، وهم حاولوا أن يفتنوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يزيلونه عن الذي أوحى الله عز وجل إليه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل منه شيء البت، لم يحصل منه شيء البت. ولهذا قال، ومعنى الآية الكريمة أن الكفار كادوا يفتنونه، أي قاربوا ذلك، ومعنى يفتنونك يزلونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. قال بعض أهل العلم قاربوا ذلك في ظنهم لا فيما نفس الأمر، يعني مش كاد النبي أن يفتن، لا، هم كادوا في زعمهم ذلك، لا فيما في نفس الأمر. وقيل معنى ذلك أنه خطر على في قلبه أنه يوفقهم في بعض ما أحبه ليجرهم إلى الإسلام شدة الحرص على إسلامهم، ولكن هذا لم يحصل منه صلى الله عليه وسلم. ويقول وبين في موضع آخر أنهم طلبوا منه الإتيان بغير ما أوحي إليه وأنه امتنع أشد الامتناع، فالنبي امتنع أشد الامتناع كما قال سبحانه وتعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أبدله، كل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي الآيات. إذا لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الركون، ولم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم افتتان البتة، بل القرآن ينفي ذلك. نعم، لكن في هذا كله دليل على أن الكفار يحاولون فتنة أي داعية من الدعاة الله سبحانه وتعالى واشتياله عن دعوته بأي سبيل من السبل، وعلى الإنسان أن يثبت على ما أوحى الله عز وجل وأن يثبت على الشريعة وألا يغتر بانحراف منحرف وابتعاد مبتعد وكفر كافر، ألا يغتر بشيء مما قد يأتيه الشيطان ويقول لو فعلت كذا من بعض التنازلات فإن أولئك قد يسلمون، أو إذا كانوا منحرفين قد يتسننون. لا ينبغي الإنسان أن يترك ما أوحى الله عز وجل وأن يترك الشارع، ولا يحرق الإنسان نفسه من أجل الآخرين، ولا يخسر الإنسان رأس ماله من أجل النظر إلى ربح ما عند الناس، إنما الإنسان يثبت. وإذا تلطف الإنسان أو فعل شيئا من الوسائل فليكن هذا مضبوطا بضابط الشارع، يعني أن الشارع يأذن فيه، إنما الإنسان يتنازل ويترك قضيته يقول والله من أجل أن يتسنن هذا أو من أجل أن يسلم هذا مثلا، فقد توافق في بعض معتقداته تقول أتدرج معه مثلا، كل هذا ممنوع. يبقى الإنسان في دعوته الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون ملتزما بالوحي غير خارج عنه، وإذا استعمل وسيلة مع هؤلاء في الدعوة فلتكن هذه الوسيلة وسيلة مشروعة. وفي هذا الرد على المتنازلين من أجل الطمع في الآخرين، فإن النبي لم يتنازل قط صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة تنازلوا. نعم هناك وسائل من حسن العرض، هناك وسائل من يعني مراعاة أنواع من الخطاب، أما الإنسان يتنازل عن الحق ويتنازل عما أوحى الله عز وجل إليه من الوحي من أجل كذا، كالذي يصافح امرأة من أجل أن يدعوها إلى الله إلى الحجاب مثلا، وكالذي مثلا يجلس مع المتبرجات وكذا يقول من أجل عرض الإسلام، وكالذي يكون أحزاب يقول من أجل عرض الدين عليهم، وكالذي ينخرط في الحياة المخالفة للنصوص الشرعية وكذا يقول من أجل كذا من أجل كذا من أجل كذا. فسبحان الله، فالإنسان ما يتنازل من أجل أن يأتي بالآخرين، ليس هناك قط
وسيلة تسمى بوسيلة التنازل. انظر إلى جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما أتى النجاشية ماذا صنع؟ أي شيء تنازل عنه جعفر رضي الله عنه؟ نعم راعى أنواع، راعى الخطاب وراعى كذا وعدم يعني ما تعدى في خطابه، لكن ما تنازل جعفر رضي الله عنه، ما تنازل. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي ما تنازل. فالمسلمون ما تنازلوا في الحبشة ولا تنازلوا في المدينة، ما حصل هذا قط. نعم هناك عهد مع الكفار، قد يعقد ولي الأمر عهد مع الكفار وصلحا كما حصل في الحديبية، لكن ما في تنازل. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية ما تنازل، ما تنازل صلى الله عليه وسلم عن واجب، إنما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم حال مكتبة شيء جائز، اختيار وجه جائز من أوجه، فهو محمد بن عبد الله، وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو محمد نبي الله، كتب محمد بن عبد الله. هل هذا النبي صلى الله عليه وسلم كتابته محمد بن عبد الله إثم، ولكنه اقترف هذا الإثم من باب التنزل مع هؤلاء؟ ما حصل. فليأتي لنا واحد أن الواحد إذا كتب محمد بن عبد الله أنه يكون آثما. كذلك أيضا بسم الله الرحمن الرحيم أو بسمك اللهم، أنت عند الطعام تقول بسم الله، وعند الوضوء تقول بسم الله، فهذه كلها أوجه جائزة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، بسم الله العزيز الحكيم، كلها أوجه جائزة. وليس أن النبي صلى الله عليه وسلم تنازل فارتكب محرما من أجل دعوة هؤلاء، ما حصل هذا. فليأتي واحدة بناء الكعبة، ترك الكعبة على قاعدة إبراهيم، هذا جائز، فهذه أوجه. ولهذا الأمة تاركة إياها إلى الآن، والأمة تاركة إياها، وما أحد قال بأن الملوك المسلمين آثمون لأنهم لم يعيدوا الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام، ما أحد أفتى بهذا أبدا من علماء المسلمين. إنما هذا قد يكون في غد ما فيها ترك الفاضل لوجود مفضول لمصلحة شرعية تجعل هذا المفضول فاضلا في هذا الوقت. أما تنازلات الإنسان يتنازل ويقول هذا من باب دعوة إلى الله عز وجل، من باب كذا وكذا، أجلس أنا في خمارة عشان أدعو هؤلاء شارب الخمر، ولا أجلس في محلات رقص وطبل وزمر من أجل أن أدعو هؤلاء إلى كذا، أجلس مع هؤلاء وأسمع الكفر وأسكت من باب دعوتهم، ما في تنازل أبدا. ما تنازل، لكن يأخذ وجها جائزا، ما في مشكلة، يتلطف في الأسلوب وفي العرض، ما في مشكلة. وإلا لو تنازلت تلك هي الفتنة التي حذر منها الله عز وجل هنا في قول الله سبحانه وتعالى ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، يعني لو ركنت ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وقبلها وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وحينئذ يتخذونك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولولا هنا حرف امتناع الوجود، ومعناه أنه لوجود التثبيت لم يقع أدنى 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 ميل، فهو حرف امتناع لوجود، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف عليه السلام ولقد همت به وهم بها ولولا ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان رب، فهو حرف امتناع لوجود. وجود البرهان يمنع من ماذا؟ يمنع من الهم الذي هو هم ماذا؟ الذي هو هم العمل وهم التحرك. أما هم الخطرات، هم الخطرات هذا لا إشكال فيه، مثل من فسر هنا أنه مثلا قد يكون هذا وقع في ذهن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك ولكن لهم لم يفعل. نعم، فهذه لابد من أن يتنبه لها الإنسان، وأن يعلم أنه لابد في حال دعوته مع المخالف، سواء كان المخالف هذا كافرا أو كان ممتدعا، أنه لا يتنازل عن شيء أبدا، إنما يستعمل أوجها جائزة، إنما يستعمل أساليب شرعية، إنما كذا كذا. نعم، أما أن يتنازل عن شيء فيقع في محرم أو ربما شارك في بدعة من أجل أن يدعو، سبحان الله العظيم، كالذين يقولون لتطبيق الشريعة ونتنازل عن كل هذا حتى ندعو هؤلاء إلى تطبيق الشريعة وهم يتركون الشريعة. فأولا خالفوا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. الأمر الثاني أنك لو تنازلت عن الشريعة من أجل الدعوة للشريعة بعد ذلك، لو جئت تدعو للشريعة بعد ذلك لقالوا لك ما على هذا، قبلناك ولا اتبعناك، أنت أقررت معنا كيت وكيت 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 وشاركتنا في كذا وكذا وكذا وكذا، على ما تترك هذا تقول أنا كنت أتدرج؟ لا، إذا سيقوم الناس عليك قومة رجل واحد. ولهذا النبي طيلة العهد المكي 13 سنة الصحابة أوذوا أوذوا والصحابة هاجروا هاجروا، لو كان ثم شيء من التنازل يضمن لهم البقاء في مكة ويبقون في مكة مع شيء من هذا التنازل لكان قد أمرهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما في شيء من التنازل أبدا. يعذب اصبر، مر النبي صلى الله عليه وسلم على أسرة كمان تعذب في ذات الله فقال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، ما قال افعل كيد وافعل كيد وافعل كيد، ما في إلا ما كان من وجه في الإكراه وهو قوله تبارك وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ومعلوم أن من أكرهك على هذا وإلا قتلك لا لا فلن تكون له فتنة. ليه؟ لأنه يعلم جيدا أنه تحت هذا الإكراه نطق بذلك ليستبقي حياة، إذا لن يكون هناك فتنة. أما أنك تشارك وأهلا وسهلا ومرحبا، إيه نعم ما في مشكلة، ما في مشكلة نروح عند البدو ونطوف وكذا حتى أعلمه التوحيد، أطوف معاه وكذا بعد ذلك أعلمه التوحيد. لا، أبدا تعلمه التوحيد، طب أنت طفت معاه ليه؟ لماذا طفت معي لو كان هذا الطواف ممنوعا؟ وهكذا. ولهذا هؤلاء لا يمكن يبقون على قاعدة، ويستغل أعداء الحق هذه التنازلات ثم يحكموا عليهم بها بعد ذلك ويلزمونهم بالتناقض، زي اللي كانوا يجيبوه مثلا كده في مسجده يسأل عن الديمقراطية يقول الديمقراطية كفر ولا خير فيها، عبد المنعم الشحات يقول لك الديمقراطية دي زي طبق البشاميل، لو انت شلت مش عارف البشاميل او مش عارف اللحمة يبقى بشاميل؟ ما يبقاش بشاميل، فتقول لي شريعة زي مع الديمقراطية؟ مستحيل، لا زي طبق البشاميل، لو انت شلت مش عارف ايه هيبقى مش هيبقى طبق بشاميل. طبعا دول بيجيبوا الحاجات دي، هو بقى عمل ايه بقى؟ عمل طبق البشاميل، وطبق بشاميل خطير جدا 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 بدون الشريعة دي. يبقى جاء يوم من الايام نتصور ان في طبق بشاميل من غير الايه، من غير البشاميل دي، فهم يأتون بهذا، فسبحان الله العظيم. ولهذا اقول لك لا يمكن يستقيمون على قاعدة من القواعد ابدا ابدا ابدا، مستحيل. نعم، فهذه الايات ايات عظيمة، وفي أن الإنسان لا ينبغي أبدا أن يميل أبدا. نعم يتلطف في العرض، نعم في كل هذا، لكن هناك حدود ما تنازل عنها أبدا، ما تنازل عن الشريعة من أجل المطالبة بالشريعة، ما تنازل عن الشريعة من أجل مطالبة الشريعة، ولا أتنازل عن الحق وأشارك الباطل في باطلهم من أجل النهي عن هذا الباطل والأمر بالحق. فهذه فائدة نستفيدها يا إخواني، هذه فائدة نستفيدها. ما نعطي للناس، ما نعطي لشراب المخدرات السجائر حتى يتم النهي عن المخدرات وترك المخدرات، ما نعطي ثياب التبرج للمرأة المتبرجة حتى نؤلف قلبها وندعوها بعد ذلك إلى الحجاب. ادعوا من بعيد لبعيد، ادعوا المتبرجة وادعوا صاحب المخدرات وادعوا المبتدع وادعوا كذا. أما الدعوة ما في أحد قال هجر دعوة، في هجر دعوة؟ ما في هجر دعوة، ما في هجر دعوة، لكن هجر المدعو إذا لم يستجب إذا كان معاندا، هجر المدعو كذا، نعم في هجر مدعو، في هجر مدعو، في هجر عمل وفي هجر عامل وفي هجر مكان، لكن ما في هجر دعوة. أدعو لله عز وجل ليلة والنهار، أدعو الله سبحانه وتعالى، أدعو هذا وذاك، أدعو الكافر، أدعو النصران، أدعو البوذي، وأدعو كل طوائف الأرض، أدعوهم، ما في هجر دعوة. النبي صلى الله عليه وسلم دعا ثم دعا ثم دعا وعرض نفسه على القبائل، دعا في مكة ودعا في المدينة إلى الممات وهو يراسل الملوك صلى الله عليه وسلم. تباتم إخواني، هجر دعوة ما في هجر دعوة، لكن أدعو مع استقلاليتي، أدعو مع التميز. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم إذ قال لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إلى آخره. نعم دعا وبيان البراءة وبيان كذا، لكن دعوة موجودة، ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم للقوم دعوة موجودة، إلى الممات صلى الله عليه وسلم يدعو، ومات النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الدعوة. فالدعوة لا تهجر، ما أهجر أنا الدعوة، لكن ما أكون أكيلا وشريبا ومخالطا ومتنازلا وساكتا. والله عز وجل يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى تخوضوا في حديث غير. وجه دعوة لأي واحد، لأي مبتدع، رد على فلان وجه دعوة له، وجه دعوة إلى علان، وجه دعوة إلى كذا. محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عنده الرسائل التي خاطب بها الناس، رسائل عديدة، خاطب كذا وخاطب فلانا وعلانا وكذا، رسائل موجودة، ولا زال العلماء يخاطبون ويرسلون في باب الدعوة إلى الله عز وجل. إذن الدعوة لا تهجر. أما المدعو يهجر؟ يهجر، يهجر المدعو، يهجر المكان، يهجر هذا بأنواع الهجرة المعروفة. نعم. يبقى هذه الآية ليس فيها دليل لمن يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم مال بعض الشيء، أو أنه مثلا فتن بعض الشيء أو كذا، حاشاه صلى الله عليه وسلم. فهذا مثل قول الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من المشركين. هل معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع في ذلك؟ نعم. يقول يعني بعض الناس ذهب إلى قبر البدوي وقبر الحسين من أجل أن يرى الواقع. طيب، رآه رجل واقفا في الطابور وواقفا في الصف، فقال: ما وقف الشيخ فلان هذا إلا موقف حق. فطاف وسعى، وصاحبنا هذا الداعية عاد إلى بيته ليقرر في مسجده أنه ذهب ووجد الشرك الصراح. طيب، هل وقف عند قبر البدوي حال بقى ذهابه ثم وقف وقال: أيها الناس، إن هذا ما فعله أهل الجاهلية، ولا مثلا، ولو راح شاف وبعدين روح فخطب على منبره، ذهب فرأى، ما هذا الجهل، ما هذا اجتهاد فردي، ذهب فرأى ثم عاد ينكر على منبره. طب من رأى؟ ليس هو من سمعه. فقالوا: ما وقف هذا إلا موقف حق، ما وقف هذا الموقف. فتقدم وطاف بالقبور بعد ذلك أو يقول مثلا: أنا أكون متلثما، أنا أكون كذا. يبقى أنت شاركت، لأن معرفة الحال لا تقتضي المشاركة. أنا الآن كلنا، أنا لا في حياتي أعرف حسين، ولا أعرف مسجد حسين أصلا، ولا في حياتي مشيت، ما أعرفش. أنا رحت القاهرة بعض يعني مرات، لكن في حياتي ولا أعرف مسجد حسين ولا أعرف مسجد زينب، ولا في حياتي رحت خلاص، ولا أذكر يعني خطبة إلى الواحد يقول: والذاهبون للحسين. يعني هو إيه اللي بيحصل؟ في قبر والناس بتطوف حواليه، محتاجة تشخيص أكثر من هذا؟ يعني في تشخيص أكثر من هذا؟ نحن نشخص ما كان عليه المشركون وبيننا وبينهم 1400 سنة، ما رأينا أبا جهل ولا شيبة ولا عتبة ولا كذا، ولكن حكي لنا أنهم فعلوا كذا وكذا. أي التباس في هذا يعني؟ أي التباس؟ الذين يتمسحون أهل ذات أنواط، خلاص حكي لنا أمرهم، ولم نرهم ولم نكن في عصرهم، ولكن احنا متخيلين شجرة الناس بتتبرك بها. فيها ايه عن هذه؟ يعني مش محتاجة انا اروح اشخص حتى يتبع ذلك حكمي حكما منضبطا، مش محتاجة تشخيص ولا مشاركة، انما ما يذكر يكفي. ثم كما قلنا قد يراك رجل فيفتن بك. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نعم، والعلماء تكلموا في كفر من يجلس ويسكت، في كفر من يشارك في هذا ويسكت، لما يقول أذهب لأرى لأنظر. نعم. نجري ترك مستحب من أجل تأليف الناس، ترك مستحب من أجل تأليف الناس قد يكون هو المستحب، وحين إذن هذه ما في مخالفة. لو ترك المستحب ترك الفاضل، زي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الكعبة على قاعدة إبراهيم، في هذا يكون هو المختار شرعا، يكون هو المختار شرعا. فإذا ورد الدليل بهذا ويكون هذا هو المختار شرعا، فإن هذا فيه نظران: نظر من جهته هو في نفسه وكونه مستحبا وكذا، وجهة في الواقع الذي قد يترك الإنسان بعض الاختيار للمصلحة، وهذا يقلب المفضولة فاضلة، يقلب المفضولة فاضلة، تترك هذا لخوف فتنة تحصل أكبر، تترك هذا يبقى هنا ضر المفسدة هنا سيقدم على فعل المستحب ويكون هو المأمور شرعا. بل لو أنك أتيت هذا المستحب فوقعت فتنة كبرى تكون مخالفة للشرع، لست متبعا، تكون مخالفا هنا ولست متبعا. نعم.
قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس الآية، قد بينا في سورة النساء أن هذه الآية الكريمة
من تفسير ابن كثير في الآية هذه. نعم.
قد بينا في سورة النساء أن هذه الآية الكريمة من الآيات التي أشارت لأوقات الصلاة، لأن قوله لدلوك الشمس أي لزوالها على التحقيق، فيتناول وقت الظهر والعصر بدليل الغاية في قوله إلى غسق الليل أي ظلامه، وذلك يشمل وقت المغرب والعشاء. وقوله وقرآن الفجر أي صلاة الصبح كما تقدم إيضاحه، وأشرنا للآيات المشيرة لأوقات الصلوات كقوله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل الآية، وقوله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون الآية. وأتممنا بيان ذلك من السنة في الكلام على قوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فراجعه هناك إن شئت، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن
الباطل. يعني أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، هذه الآية انتظمت الأوقات الخمسة لدلوك الشمس أي لزواله، وبعد الزوال تقع صلاتان، تقع صلاة الظهر وتقع صلاة العصر بعد الخروج من صلاة الظهر. وغسق الليل يعني ظلامه، ويقع هنا صلاتان، صلاة المغرب وصلاة العشاء، وقرآن الفجر أي صلاة الفجر، فتكون هذه الآية قد تضمنت الخمسة أوقات. نعم.
قوله تعالى
وقل جاء الحق،
قوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، الحق في لغة العرب الثابت الذي ليس بزائل ولا مضمحل، والباطل هو الذاهب المضمحل. والمراد بالحق في هذه الآية ما هو ما في القرآن، في هذا القرآن العظيم والسنة النبوية من دين الإسلام. والمراد بالباطل فيها الشرك بالله والمعاصي المخالفة لدين الإسلام. وقد بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الإسلام جاء ثابتا راسخا، وأن الشرك بالله زهق أي ذهب واضمحل وزال، تقول العرب زهقت نفسه إذا خرجت وزالت من جسده. ثم بين جل وعلا أن الباطل كان زهوقا أي مضمحلا غير ثابت في كل وقت، وقد بين هذا المعنى في غير هذا الموضع، وذكر أن الحق يزيل الباطل ويذهبه فقوله قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، وقوله بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق الآية. وقال صاحب الدر المنصور في الكلام على هذه الآية الكريمة أخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 600 و300 نصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وأخرج ابن أبي شيبة وأبو يعلى وابن المنذر عن جابر رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 360 صنما، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكبت لوجهها وقال جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وأخرج الطبراني في الصغير وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى الكعبة 360 صنما، فشد لهم إبليس أقدامها بالرصاص، فجاء ومعه قضيب فجعل يهوي إلى كل صنم منها فيخر لوجهه فيقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، حتى مر عليها كلها. وقال القرطبي في تفسير هذه الآية وفي هذه الآية دليل على كسر نصب المشركين وجميع الأوثان إذا غلب عليهم، ويدخل بالمعنى كسر آلة الباطل كله، وما لا يصلح إلا لمعصية الله كالطنابير والعيدان والمسامير التي لا معنى لها إلا اللهو بها عن ذكر الله.
قال نعم. إذن من التوغل لبعد الأصنام كسرها. وكذلك كل آلات المعاصي يقول هنا وما لا يصلح إلا لمعصية الله، وما لا يصلح إلا لمعصية الله، فحينئذ هذا يكسر ويغير عن صورته. أما هل ينتفع بأخشابها، هل ينتفع بكذا، لا بأس. أما ما كان يستعمل في طاعة أو في طاعة، إن استعملته على وجه الطاعة كان على صورته، إن استعملته في وجه معصية كان على صورته، فهذا يستعمل في الطاعة، هذا يستعمل في الطاعة. لكن ما لا يستعمل إلا في المعصية هذا لابد أن تزول صورته، لابد أن تزول صورته طالما أنه استعمل في المعصية فقط. نعم. قال إنما مثلا كانوا مثلا وليكن مثلا هناك محل للرقص والطبل وكذا، عندهم سيارات، عندهم كؤوس أكواب يشربونها مش عارف في أي أو كذا، فهذا إذا قدرت على ذلك أخذت الذي ينتفع به في الطاعة والمباح ولا تكسره. أما ما كان يستعمل عندهم أنوار، عندهم كؤوس، عندهم ترابيزات، عندهم كراسي، هل تحطم الكراسي إذا تغلبت على تحطم الكراسي وهذه؟ لا، هذه تأخذ وتستعمل في وجه المباح. أما ما لا يستعمل إلا في المعصية فهذا لا بد من تغيير صورته، لا بد من تكسيره وتغيير صورته. نعم. زي السجارة، السجائر تستعملها في ماذا؟ هذا لا بد من تحطمه وتكسيره. الخمر لا بد من إراقته. نعم. لكن أواني الخمر، الأواني تستعمل فيها الخمر، هذه تستعمل، تستفاد، يستفاد منها. نعم. لا، هذا الشرع أذن في إيجاده، أذن في إيجاده اللي كانت قبل فتح الإسلام ثم دخل الإسلام وهي موجودة، فهذه يخير فيها ولي الأمر، إن شاء هدمها وإن شاء تركها إذا رأى المصلحة في ذلك أو خاش فتنة أو كذا. أما ما أحدث بعد الإسلام فهذا يجب هدمه. نعم. لكن مثل هذه خلاص ممكن تحول، نفس هذه الدار تحول لدار طاعة، ما في مشكلة، لأن هنا الباطل ماذا؟ ما يكون داخل الجدر. لكن أما ما كان من شرك الصليب وكذا هذا يكسر، لكن نفس المكان ونفس البقعة ونفس كذا تستعمل هذه في أي شيء، تباع محلات تحول إلى كذا، بل العلماء أفتوا في الأماكن اللي هي مثلا في الغرب اللي تحولت إلى كذا، لو اتخذت مساجد لا بأس بها. نعم. طيب خلانا نخلص هذه لما نقرأ.
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: وفي معنى الأصنام الصور المتخذة من المدر والخشب وشبهها، وكل ما يتخذه الناس مما لا منفعة فيه إلا له المنهي عنه، ولا يجوز بيع شيء منه إلا الأصنام التي تكون من الذهب والفضة والحديد والرصاص، إذا غيرت عما هي عليه وصارت نقدا أو قطعا فيجوز بيعها والشراء بها. قال المهلب: وما كسر من آلات الباطل وكان في حبسها بعد كسرها منفعة فصاحبها
ولا يجوز بيع شيء منها،
ولا يجوز بيع شيء منها، ولا يجوز بيع شيء منه إلا الأصنام التي تكون من الذهب والفضة والحديد والرصاص، إذا غيرت عما هي عليه وصارت نقدا أو قطعا فيجوز بيعها والشراء بها.
نعم. يعني هذه الأصنام لو أذيبت فصارت قطعا بقى، صارت قطعا من الذهب أو كذا فتباع على هذا، ما في مشكلة. نعم.
قال المهلب: وما كسر من آلات الباطل وكان في حبسها بعد كسرها منفعة فصاحبها أولى بها مكسورة، إلا أن يرى الإمام حرقها بالنار على معنى التشديد والعقوبة.
يعني للإمام، هذا الإمام أن يحرق ولو كان جائزا ولو كان مباح، يحرق كل شيء من باب ماذا؟ من باب الإنكار والتعزير. نعم.
وقد تقدم حرق ابن عمر رضي الله عنه عنهما، وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم،
قد تأتي مسألة التعزير بالمال. نعم.
وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق دور من تخلف عن الصلاة الجماعة، وهذا أصل في العقوبة في المال.
تمام.
مع قوله صلى الله عليه وسلم في الناقة التي لعنتها صاحبتها: دعوها فإنها ملعونة، فأزال ملكها عنها تأديبا لصاحبتها وعقوبة لها فيما دعت عليه بما دعت به. وقد أراق عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابنا شيب بماء على صاحبه. انتهى الغرض من كلام القرطبي رحمه الله تعالى.
نعم، هذا كله يستدل به من يرى التعزير بالمال. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: والله لينزلن عيسى بن مريم حكما عدلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير. الحديث من قبيل ما ذكرنا دلالة الآية عليه، والله والعلم عند الله تعالى.
نعم.
قوله تعالى:
أيها علي، ماذا؟ لا، من أول وإن كادوا لا يفتنونك. نعم. خلي اقرأ عشان إخواننا يستفيدوا في الميكروفون. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى، في تفسير قوله تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا.
لا، قبل وإن كادوا،
ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يخبر تعالى عن تأييد رسوله صلى الله عليه وسلم وتثبيته وعصمته وسلامته من شر الأشرار وكيد الفجار، وأنه تعالى هو المتولي أمره ونصره، وأنه لا يكله إلى أحد من خلقه، بل هو وليه وحافظه وناصره ومؤيده ومظفره ومظهر دينه على من عاداه وخالفه وناوأه في مشارق الأرض ومغاربها، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
فقط هذا فقط. أي نعم.
العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير الآيات المذكورة يذكر تعالى منته على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وحفظه له من أعدائه الحريصين على فتنته بكل طريق، فقال: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا، أي قد كادوا لك أمرا لم يدركوه وتحيلوا لك على أن تفتري على الله غير الذي أنزلنا إليه، فتجيء بما يوافق أهواءهم وتدع ما أنزل الله إليك. وإذا
هذا هذه طريقة دائما أعداء الحق سبحان الله، يحاول معك حتى تتنازل وتأتي بما يوافقه، بما يوافق البطل الذي هو عليه، بعد ذلك ما يحاكمك إليه، فيظهر لك الميل وكذا وكذا من أجل أن توافق، بعد أن توافق يحاكمك إليه: ألست أنت إلى آخره. نعم. لهذا الإنسان لابد أن يكون يقظا في هذا الباب. نعم. كلام من الشنقيط في الآيات كلام جميل وماتع وكلام يعني علمي. نعم.